نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الطريق مستمر في الاغتراف من معين النور وسبيل الهداية الذي جعله الله عز وجل هدى ونور من كتاب الله الكريم ومن آيات القرآن العظيم. وفي سورة بلغت آياتها 19 آية، جاء فيها كثير من القضايا العقدية والعلمية والعملية. نتناول نصف هذه الآيات في هذا المقال حتى لا أطيل، وحتى نستطيع أن نتفهم بعض ما في هذه الآيات من معان، ونستنير بنورها ونهتدي بهداها. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. هذه هي الآيات التي لعلنا نستفيد من إفادتها ونهتدي بهداها ونتعلم بعض ما فيها في هذه العجالة. يقول الله تعالى: اقرأ، وهو أمر منه سبحانه وتعالى لنبيه. وبالمناسبة، أول 5 آيات من هذه السورة هي أول شيء نزل من هداية رب العالمين ووحيه إلى رسوله الأمين الذي كان بداية الخير للعالمين. أول 5 آيات، وعلى الصحيح هي أول ما نزل من القرآن. وإن جاءت روايات صحيحة بأن أول ما نزل الفاتحة، محمولة هذه الروايات على أن أول سورة نزلت كاملة هي الفاتحة. وما جاء من نصوص أخرى تبين أن بعض السور نزلت أولا كالمدثر، فإن دلالات وروايات ما يتعلق بهذه الآيات تدل بالقطع أنها أول ما نزل من القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث من حديث عائشة عند البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أول ما بدأ الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالرؤية الصالحة الصادقة، فكان يرى الرؤية فتكون وتتحقق كفلق الصبح. ثم بعد ذلك حبب إليه أن يتحنس، فكان يذهب إلى غار حراء يتحنس فيه الليالي ذوات العدد، أي يتعبد يتزود لذلك، ثم ينزل إلى أهله إلى خديجة رضي الله عنها يتزود، حتى جاءه الملك بعد طول رؤى، بعد طول رؤى بلغت 6 أشهر يرى رؤيا في أنه سيبعث كما تكون كفلق الصبح. ثم بعد 6 أشهر أي في رمضان نزل عليه جبريل عليه السلام وهو في الغار فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. وليس معنى ما أنا بقارئ أنه ممتنع عن القراءة، بل هو يريد أن يبين له أن لست ممن يقرأ ويكتب، لأن الله عز وجل اصطفى نبيه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله كان يعلمه بخلق العلم في صدره، بخلق العلم في صدره، حتى أنه كان يتلو القرآن أكثر مما أجود وأعظم وأدق مما لو كان يقرأه من صحيفة. قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضمني حتى بلغ بي الجهد، يعني كان ضما شديدا مجهد. ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم أخذه فضمه ضما شديدا حتى أجهده، وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثالثة قال فضمني حتى بلغ بي الجهد، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه 5 آيات التي علمها جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم أول غيث الهداية، أول غيث الهداية وأول بسق من النور القرآني المبين. تنبه، وكان أول ما كان مما أمر به صلى الله عليه وسلم اقرأ، وهذا إشارة إلى أهمية التعلم، وأن التعلم هو الذي يرقي وسيبينه. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وباسم هنا بمعنى مستعينا باسم الله، ونحن نعلم في قضايا العقيدة أن الاسم في حق الله هو عين المسمى، وأن الاسم هو دل على الذات، بحيث تقول الرحمن اسم من أسماء الله، هو من جهة دل على الذات بالمطابقة، ودل على صفة الرحمة بالدلالة. فلابد أن نعلم أن العبد عندما يقول بسم الله هذا معناه أنا أبدأ بسم الله، أو مستعينا بسم الله، أو متبركا بسم الله، أو مستحضرا من الخير مما جعله الله عند ذكر اسمه. وكثير من المتعلق كثير، ولذلك علمنا في السنة أن نذكر اسم الله عند الطعام والشراب والدخول والخروج، بل حتى عند الجماع، حتى يتأتى للعبد من ذكر اسم الله ما يكون من البركات والنعم والهداية التي جعلها الله عز وجل عند ذكر اسمه. وما يذكر اسم الله على شيء إلا يسره مهما كان عسيرا، وكثره مهما كان قليلا، وجعل فيه من البركة والنماء والخير مهما كان حقيرا، لأن اسم الله لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك، أي مستعينا متبركا مبتدئا، حيث أنك لا تستطيع أن تقرأ إلا بعونه، إلا بعونه، وإلا بفضله، وإلا بعطائه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، اللهم لولا أنت ما قرأنا ولا تعلمنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهنا بديع في المعاني، كأنه يقول له اقرأ، مستعينا ملتمسا العون والإيجاد، ملتمسا وجود القراءة في صدرك بالرغم من أنك أمي، لأنك تلتمسها ممن خلق. وخلق الأولى في الآيات هنا أي خلق كل الخلق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق المخلوقات كلها، الذي خلق ما تعلم وما لا تعلم، وما تدري وما لا تدري، خلق كل شيء. وبالتالي لا يعظم عليه خلق القراءة وخلق شرح الصدر للمقروء وأنت لا تعلمه وأنت ليست من أهل القراءة والكتابة. كأنه يقول له اقرأ وأنت مؤمن بأن الله قادر على أن يخلق القراءة في صدرك، لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذا يسمى ذكر بعض من كل. فبعدما قال خلق بمعنى خلق كل شيء، ثم ذكر شيء من كل شيء، ذكر بعض من الكل وهو الإنسان. ولماذا خص الإنسان بالذكر وهو داخل في كل الأولى؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق كل شيء المعنى ومنها الإنسان. عندما يخصص الله ذكر خاص من عام أو بعض من كل، هذا دليل على اختصاصه ببعض المعاني أو تشريفا أو تكريما أو اختصاصه ببعض الأحكام، على تفصيل ليس هذا محله. عموما عطف الخاص على العام أو فرد من الكل يذكره الله ويعطفه على الكل بعد ذكر الكل له كثير من المقتضيات والعلل ليس محل بسطها هنا، ولكن لابد أن تعلم أنه هنا ذكر الإنسان لأنه مكرم خلقة وتكوينا. فالإنسان كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، تنبه. فالإنسان مخلوق من المخلوقات، وليس هو الوحيد الذي خلق من علق، ولكنه خلق مكرما في هيئته، في صورته، في تركيبه، في عقله، في ذهنه، في فهمه، في نطقه، في تأهله للقراءة، في تأهله للعلم. فلذلك خص بالذكر، خلق الإنسان. وهنا بديعة علمية وعقدية جميلة، الله عز وجل عندما يعلمنا يبين لنا مدى قدرته، ويبين لنا كثير من الأصول التي ينبغي ألا تغيب عنا. فالإنسان المكرم المصور المطور البديع في خلقته وفي صورته، المركب على صورة حسنة، المؤهل لكثير من الخيرات ليست لكل الحيوانات، هذا الإنسان أصله علقة. وعلق لفظ جمع، مفرده علقة كشجر وشجرة. خلق الإنسان من علق، العلق هو الدم المتجمع المتجلط الذي يكون كهيئة الدودة، ولذلك تسمى الدودة في اللغة علقة. وسمي علق لأنه يعلق في الرحم، يعلق في الرحم. وإن كانت هذه العلقة التي تعلق في الرحم قبل منها هناك النطفة، لكن النطفة قد تصل إلى الإخراج، الإنسان قد تصل إلى اكتمال تكويني أو لا تصل، قد تفوت مرحلتها في الطريق. أما العلقة في الغالب لا بد ثم لا بد أن تكتمل، فإذا ما زرعت ولذلك تسمى زرع، حتى في الطب تسمى هذه المرحلة زرع، أي زرع الجنين في جدار الرحم حتى ينبت منه الولد، على تفصيل ليس هذا محله. لكن خلق الإنسان هذه العلقة شكلها وصورتها مقززة، قطعة دم متجلطة تشبه الدودة الكبيرة، ليست فيها جمال ولا صورة، يخلق منها الجميل ويخلق منها ذا الصورة الحسنة ويخلق منها ذلك التكوين الذي أنت أحده أحد أفراده. سبحان من له القدرة على ذلك ولا يقدر على ذلك إلا هو. خلق الإنسان، عندما تقرأ كلمة الإنسان أي خلق الناطق المصور ذو العينين القائم على قدمين الذي يتناول طعامه بيده، ليس كالحيوانات تتناول طعامها بفمها، ليس بوزه ووجهه إلى الأرض بل إلى السماء، ينطق يتكلم يتفهم يتعلم. كلمة الإنسان من حيث الخلقة والتكوين تعني ذلك، خلق الإنسان بهذا المعنى أو هذا بعض المعنى، من علق قادر. هذه مثل هذه، لو أنك أتيت إلى أحد بصورة أو بحقيقة أو بتصوير يبين العلقة، ما تصور أبدا أن ينتهي بتلك العلقة الأمر إلى إخراج ما هو في صورته، خاصة إذا كان في شيء من الجمال أو الوجاهة أو الوسامة، فيقول أنا ولدت من هذه الحقيرة المحقرة المهينة، لكنه القادر على كل شيء. إذن هو ذكر العلق ليدلك على مدى قدرته، قدرته الخلقية والإيجادية والجمالية والتركيبية التي لا يقدر عليها أحد غيره سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير جل في علاه. تنبه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، عموما خلق الإنسان من علق خصوصا، اقرأ وربك الأكرم. وهنا مسألة مهمة جدا أن تعلم أن الله عز وجل قد يخلق الخلق فيجعل لهم تركيبا وعطايا خلقية تكون للجميع، فالكل يأكل والكل يشرب والكل ينام والكل يقوم والكل يتكلم وهكذا، والكل يلبس ويداري عورته والكل يأخذ ويعطي إلى غير ذلك. لكن ليس الكل يتعلم، ليس الكل يتعلم، لأن العلم كرامة، العلم كرامة، فتناسب أن يقال عند التعليم وعند مقام التعليم اقرأ وربك الأكرم. لماذا علم الإنسان ما لم يعلم؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ما موضوع الإكرام هنا؟ هل هو الخلق؟ هل التسوية؟ هل التركيبة للصورة؟ لا، موقع الإكرام هنا هو أنه قد يمن على أحد بقلادة الكرامة من العلم والفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لماذا أسجد الله آدم الملائكة لآدم؟ تنبه وتعلم، لماذا أسجد الله الملائكة لآدم؟ لأن آدم شرف بشيء ليس عندهم، وهو وعلم آدم الأسماء كلها، فلما صار عند آدم من العلم ما ليس عندهم، هم أولى منه خلقة وأفضل منه تكوينا لأنهم من نور، بينما خلق آدم من تراب من طين من حمأ مسنون من صلصال كالفخار. تنبه، هذا هو أصل خلق آدم عليه السلام، هذا الذي بهذا التكوين الذي هو أقل من النور سجد له من خلقوا من النور. لماذا؟ لأنه كرم بالعلم، كرم بالعلم. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس ذو علم كمن هو جاهل. العلم يرفع أقوام بيوتا لا عماد لها، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. تنبه، فليس هناك شيء أكرم من العلم. أنت ترى أن أهل العلم في الناس إذا كانوا ذو إنصاف، ليس في زمن الطواغيت والبطش، وليس في زمن إهدار العلم وأهله، إنما في زمن احترام الإنسان لآدميته وتكوينه واحترام العلم واحترام القرآن وأهله، تجد ماذا؟ تجد كما كان في حال الأولين، الكبار والسلاطين والأمراء يطأطئون رؤوسهم في حجور العلماء لحاجتهم لأن يسألوهم ويتعلموا منهم. وكان العالم ذو الثقة وذو الثقل، إذا ما أرسل إليه السلطان يقول لا يؤتى العلم، لا يأتي العلم بل يؤتى له، لا يأتي العلم بل يؤتى له، لأن العلم هو الذي يرفع الإنسان. قد يكون إنسان فقير قليل لكنه في قومه عظيم بعلمه ليس بماله، بل إن القرآن عني بأن يربي المؤمنين، على أن من أكثر الأعداء، من أكثر الأفكار العقدية الباطلة التي ينهدم معها الدين هي تعلق الإنسان بالدنيا وحب المال، وأن كثيرا من الناس يظنون زورا وبطلانا أن الكرامة في المال، أن الكرامة في المال. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أي أعطاه كما تكرم ضيفك، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، بناء على معتقد فاسد أن الكرامة في الدنيا وأن الكرامة في المال. لا، إن الكرامة الحقيقية في العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالإيمان يرفع والعلم يرفع فوق الرفع، رفع بعد رفع. فإن آمنت فقد رفعت من وحلة الباطل والشرك والكفر والبدع والضلالات، فإن تعلمت فقد رفعت فوق هذا الرفع، رفع فوق رفع. تنبه، ولذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل الخشية، والخشية هي الخوف مع العلم بقدر المخوف أو المخاف منه، الخوف مع العلم بقدر المخاف منه تسمى خشية. تنبه، لكن عموم الناس يخافون ربهم من فوقهم، فلابد أن تستوعب ذلك. اقرأ وربك الأكرم، ليس أكرم منه. وقد تنال من الكرامة إذا علمك ربك، وقد تنال من الكرامة إذا فقهك ربك. فلا يعطى أحد في الدنيا مثل ما يعطى العلم، لأن العلم يرفع صاحبه في الدنيا يعني وهو حي، ثم يبقي ذكره مرفوعا بعد الموت. ألا ترى أننا لازلنا حتى الآن نقول، قال ابن تيمية رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله، لازال ذكره مرفوعا ويترحم عليه ويذكر بالفضل، بناء على ماذا؟ على أمواله أم شركاته أم أراضيه أم عماراته؟ لا، بناء على ما أكرمه الله من علم. اقرأ وربك الأكرم، ما وجه هذا الإكرام وما وجه التكريم؟ علم الإنسان ما لم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وهذه إشارة إلى أن تكريم الله عز وجل للأمم فضل للأفراد ثم للجماعات ثم للأمم بناء على المعلوم، وأنه لم يجد أحد سبيل للعلم إلا بما أوجده الله تعالى. فإن الله من فضله على خلقه ومن تكريمه لأهل الكرامة منهم جعل القلم بينهم سببا لدوام العلم، وسببا لنقل العلم، وسببا لإثبات التواريخ، وسببا لذكر الفضائل. فنحن لم تنقل إلينا السنة، بل ولم ينقل إلينا القرآن في كثير من الأحيان إلا بالقلم. صحيح أن القرآن خص بالتناول، أي بالمشافهة بعضا عن بعض، أو كابر عن كابر، أو صاغر عن كابر، أو غير ذلك، بالمناولة والإجازة وما شابه. لكن عموم العلم، سواء علم شرعي اللي هو حقيقة العلم والذي هو أحق بوصف العلم، أو منافع دنيوية ويقال له علم بحسب ما يكون له من نفع، لم ينقل إلا بالكتابة. والقلم هنا ليس المقصود به ما يقلم فقط، بل كل ما يكون به الكتابة، كل ما يكون به الكتابة. نحن الآن نكتب ونتناقل المكتوبات، وتكتب الكتب الكبار والمجلدات العظام في عدد صفحاتها وتعداد أوراقها بغير قلم، بغير قلم يبرى، على أجهزة كاتبة، وعلى آلات كاتبة، وعلى حاسوبات كاتبة، وغير ذلك. كل ذلك يدخل في القلم، يدخل فيما يتناقل به العلم الذي علم بالقلم. كرامة أن يكون بين الأمم. ولذلك هذا إشارة إلى أن الأمم، وخاصة الأمم الإسلامية التي تهتدي بالقرآن، والتي أرسل الله لهم خير البرية عليه الصلاة والسلام، عليهم أن يهتموا بالعلم. الأمة الآن صارت على المجموع جاهلة. يذكر الحديث، لا يدري هو حديث أم كلام أم مثل شعبي، تذكر الآية، حتى أن البعض سمعت بأذني من يتجرأ ويقول، قال الله تعالى اجري اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، هكذا تجرؤ، لأنه جهل. وأنت جاهل، وحولك جهال، وقبلك جهال، وبعدك جهال، وأولادك جهال، فبالتالي لا ينتشر في هذا الوسط إلا عدوى الجهل. فإذا ما خوطبت بالعلم فكان ردك أو كلامك أن العلم لا يطعم، أن العلم لا يؤكل عيش، مع أن العلم هو سبب الرفعة، مع أن العلم هو سبب الكرامة، مع أن الأمم بقوة علمها. وأنت الآن تتغنى بما عند الغرب من حضارات دنيوية، ومن تقدم في المعطيات الدنيوية والآلات المستخدمة في الدنيا. كل ذلك ما هو إلا معادلة ثم ترتيب لها، ثم جمعها مع غيرها بما يتحقق بمجموع العلم ومجموع ما يكتب بالقلم، فكرة، ثم تتحول هذه الفكرة إلى تنفيذ فينتج منها شيئا ينتفع به الناس. هذا هو لو تعلم. لكن الغرب لما اهتم بأمر الدنيا وترك أمر الدين وداس عليه، وصار الدين لا قيمة له، لا في بلادهم ولا بلادنا، لما صار الأمر كذلك صار التحاسد، وصار النظر، وصار مد النظر، وصار مد البصر، بناء على ماذا؟ معطيات الدنيا. انظر إلى سياراتهم، انظر إلى أدواتهم، انظر إلى آلاتهم، وهكذا. فكان ذلك، حتى هذا لم نفلح في أن نتعلمه، حتى هذا الدني، حتى هذا القليل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. أنت عندك من العلم الأعلى، وعندك من العلم الذي يرفع، وعندك من العلم الذي يبلغ به العبد الدرجات، ومع ذلك أنت تزهد في هذا وذاك، وجاهل في هذا وذاك. وبعد أن كنا أمة تقود العالم بعلمها، وتقود العالم بفهمها، وتقود العالم بنور معارفها، صرنا في أزيل أزيل، بل صرنا كالبعر الملزوق في أزيال الإبل، حتى لسنا من الزيل. لماذا؟ لأننا هن على أنفسنا فهن على غيرنا. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هل تعلم أن الله قدر أن يكون في يد الناس محمول هاتف النقال؟ قدر ذلك فهداهم كما هداهم إلى إنبات ما يأكلون وترك ما لا يأكلون، بالرغم من أنهم لما خلقوا في غالب الناس والله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأصل أننا لا نعلم ثم نصير نعلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. علم الإنسان ما لم يعلم، لم يكن الإنسان في خطته ومعارفه تلك الآلات التي قلبت حال العالم وقلبت حال الدنيا وقربت البعيد، وصارت الدنيا أو الكرة الأرضية كالقرية الصغيرة يتعارف بعضهم كما لو كانوا جيرانا في بيت واحد، وكان الأولون إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا في آخر البلدان سافروا الشهور الطويلة من أجل أن يأخذوا خبرا أو معلومة أو معرفة عند من هم في البلاد البعيدة. أما أنت الآن بضغطة بلمسة بسيطة جدا يمكن أن تنقل إليك معلومة أو رسالة أو بيان أو كلام، قاله واحد بينك وبينه سفر الشهور بالدواب والإبل أو مسافات بعيدة مهما كانت من الوسائل الناقلة. كل ذلك لماذا؟ لأن الله علم الإنسان ما لم يعلم، فكل ذلك من تعليم الله. لكن العبد قد يهتم وقد يتكالب على ما يكون من علوم الدنيا ظنا منه أن ذلك يورث السعادة ويورث الرفاه أي الرفاهية. ليس الأمر كذلك، إن من علمه الله عز وجل، من علمه الله علم الكرامة هو ذلك الذي علمه ربه علم دينه حتى صار ذو بصيرة، لأن الله عز وجل وصف القرآن وما جاء فيه والعلوم الشرعية والهداية الربانية والتي تعرف برب البرية بأنها بصائر، وأن من أبصر فإنما يبصر لنفسه ومن عمي فعليها، تنبه. فبالتالي لابد أن تعلم أننا أمة أجرمت في حق نفسها وصرنا مجرمون مجرمون مجرمون. لماذا؟ لأننا فرطنا في سبيل كرامتنا، لأننا تركنا سبيل عزنا ورفع ذكرنا. فلو كانت أمتنا أمة تعلم لكان الناس إليها أحوج، لكن صرنا لا نعلم دنيا ولا نعلم دين، فصرنا أقرب للدواب. ولكن ينبغي أن نكون مكرمين، إن الله كرمك كرامة وأمرك أن تسلك مسلكك لتكرم بها قمة الكرامة. أما الأولى فهي تكريمك في خلقك، خلق الإنسان مكرما من علق لإبراز قدرته التي لا منتهى لها، ثم أمرك أن تسير وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والاتباع لا يأتي إلا بعد العلم، ففاقد الشيء لا يعطيه وجاهل الأمر يعاديه، تنبه وتدبر. أمرك بسلوك الصراط والاستقامة على العلم الذي يهديك. لماذا؟ لكي تكون إن أكرمكم، تكون ممن قال فيهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقد كرمك كرامة الآدمية لتتعلم، لأنك مؤهل للتعلم، مؤهل، عندك ذاكرة، عندك فهم، عندك جمع معلومات، عندك نطق، عندك نظر، عندك قدرة على القراءة، عندك قدرة على استعمال القلم وأدوات الكتابة، عندك قدرة على تحصيل العلوم، ليس عند البقر ولا عند الغنم ولا عند سائر الحيوان هذه القدرة أبدا، فقد كرمت بذلك وغيره. لماذا؟ لتستعمل تلك الكرامة للوصول إلى ماذا؟ إلى كرامة التقى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي، فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يقول الله تعالى: كلا. وكلا هنا تأتي في القرآن على معان، أشهرها أكثرها في الاستعمال تأتي بمعنى حقا، وتأتي بمعنى الزجر والردع. فقد تكون في موطن بمعنى: أيها الناس انزجروا وارتدعوا، فليس الأمر كما تظن، كما في قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فهنا يقال له: كلا، أي ازدجر وارتدع، ليس الأمر كما تظن. وكلا هنا فيما بين أيدينا من آيات وهدى ونور بمعنى حقا، بمعنى حقا على أصح التأويلات. كلا أي حقا، أي ينبغي أن تعلم حقيقة، لا ينبغي أن تفوتك، ولا ينبغي أن تبعد عن فهمك وعلمك ومفهومك، أن الإنسان بتركيبته الإنسانية بغير المعطيات الإيمانية لا يطغى، وأن هذا الطغيان سببه أنه يركن إلى ما أعطي من أسباب فيستغني بها، ويظن أنه صار بها شيء وهو ليس على شيء. فمهما أعطى الله تعالى العبد من أسباب، من مال، من عافية، من صحة، من متاع، من أملاك، من سلطان، مهما أعطى الله تعالى، فإن العبد ينبغي كلما أوتي كلما ازداد فقرا، لأنه لم يأتي به كما ظن قارون، ولكنه أعطاه. ومن يعطى بغير مقابل يمكن أن يسلب، فكل عطية هي عطية قابلة للسلب. فلذلك الإنسان عندما يعطى يشكر ويفتقر لله وينكسر بقلبه ويجمع جمعية قلبه على ربه: أنك أنت الذي أعطيتني ولو شئت أخذته مني، وأن ذلك لا يطغيني، وأن ذلك لا يرديني، بل هذا يزيدني افتقارا إليك، لأن الأمر بيدك إعطاء ومنعا. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يسير عليه المؤمن. أما الإنسان بطبيعته عندما يخلو قلبه من مقتضى الإيمان الذي يورثه البصيرة والعين الناظرة والقلب المتفقه والنفس المنشرحة، عندما يفقد كل المعطيات التي تؤدي إلى ذلك تجده يطغى، يطغى بمجرد أن يكون معه أشياء حتى ولو من فتات الدنيا. لو أن أحدا يجمع مالا فجمع 100,000 لصار يعني في الناس كما لو يريد أن يحرقهم، من باب أنا وأنا، وسبحان من سلب قارون ماله وكان ليعد، وسلب فرعون سلطانه وكان يرى أنه ليس أحد غيره، ليس أحد غيره، تنبه. فبالتالي إن تركيبة العبد بطبيعته التي تجعله يطغى، والطغيان هو مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إن لما طغى الماء، أي خرج عن حدوده وطاف. تنبه. فالطغيان مجاوزة الحد. أنت لك حد أن تكون عبد مفتقر لربك، ذليل، تلتمس العزة منه بذلك له، وتفتقر إلى الغنى منه بفقرك إليه وافتقارك إليه. يا أيها الناس، الناس مش المؤمنين والأتقياء والصالحين، الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. عد نفسك مهما أعطيت من الفقراء، لأنك إن لم تعد نفسك من الفقراء وأنك مهما أعطيت فتتساوى تماما مع المسلوب، إن لم يكن ذلك هو فهمك فلابد أن تعلم أن ذلك يجرك إلى 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 طغيانك، فتنسى بعافيتك المرض، تتجاوز مجرد أن عندك بعض الصحة، وتنسى بثيابك العري، وتنسى بشبعك الجوع، وتنسى بسلطانك سلطان رب العالمين فتتجبر وتظلم لمجرد أنك هلفوت معك بعض السلطان. كل ذلك ماذا؟ هو نوع من أنواع التنبيه. التنبيه لماذا؟ أن هناك تركيب يخرج عن الكرامة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هناك فريق لم يعط معطيات الإيمان ولم ينل كرامة الرب، كرامة الرب عز وجل الرحمن، فصار في طريق الأصل، طريق البعد، طريق الخلو، طريق اللا كرامة، طريق المهانة، طريق الندامة، وهو إن الإنسان ليطغى وسر طغيانه أن رآه استغنى. في جيبك 10 جنيه تلاقي نفسك مش عايز تروح الشغل النهاردة، ويتصل بيك صاحب المحل يقولك يا ابني عندنا شغل، يا ابني محتاجين، يقولك لغاية ما يخلص، وأول ما يخلص اللي في جيبه تلاقيه يروح يوقف على مدلدل على باب المحل، لأنه طغى. هذا موجود في الإنسان، ممكن يطغى بملاليم، ممكن يطغى ببعض الأشياء، ممكن يكون مريض يعد في البلاط من شدة الألم والوجع، فإذا ما أعطي بعض العافية تجده يصرخ ويلطم ويسب ويلعن طغيان. قس على هذا من القليل، أنا أذكر لك القليل، وقس عليه ما هو كبير. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وهذه موجودة في تركيبك. أنت طيب، أنت صالح، أنت مؤمن، أنت تحاول أن تتعلم، لكن اعلم أن في تركيبك أصلا هذه الخصيصة. ولو نظرت في دقة أمرك وفي مسلكك وفيما تكون عليه من حال لوجدت ذلك الطغيان يتسرب إليك أحيانا ويغلبك أحيانا بسبب ماذا؟ أنا فلان، أنا ترتان، أنا علان، وأنت يا مسكين من علقة، وأنت يا مسكين من علقة، تنبه، من نطفة مزرة، تنبه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قالوا أن هذا في كل من له من المال والسلطان مما يتميز به على غيره، أو مما يستشعر بأي معطى دنيوي أنه ذو شأن، ذو شأن. كل الإنسان عنده بعض العافية، يكون عنده بعض المال، عنده بعض الأملاك، عنده بعض السلطان، عنده بعض المعطيات، فينظر لنفسه أنه ذو شأن. وهذا ضد العبودية، لأن العبودية من التزلل، فكيف يمكن أن تكون ممن يطغى وأنت تتزلل؟ لا يجتمع النقيضان. تنبه، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ثم يأتي التقرع والتنبيه حتى يفيق الغافل، إن إلى ربك الرجعة. والرجعة مصدر بمعنى الرجوع، إن إلى ربك الرجوع، وقد تأولها العلماء، أختم بذلك كلامي، قد تأولها العلماء على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى الخاص وهو عليه غالب المفسرين، إن إلى ربك الرجوع، إن إلى ربك الرجعة، أي يوم القيامة. تنبه، أنت تمشي على هذه الأرض ثم تقفز في قبرك، ثم ينتظرك ما بعد القبر. والإنسان له 4 دور، الكل مكون باش، كل آدمي له 4 دور. الدار الأولى بطن أمه، والدار الثانية الدنيا، دار الدنيا عنده شقة، عنده أوضة. والدار الثالثة القبر، والدار الرابعة ما يقوله إلى ما يقول إليه بحاله، إما إلى جنة وإما إلى نار. تنبه. فالإنسان له أربع دور. أنت ما أنت في، خرجت من الدار الأولى بطن أمك، وأنت الآن تحيا في الدار الثانية هي الدنيا، وينتظرك دارك الثالثة القبر والحياة البرزخية، ثم دار المآل. دار المآل ستكون بعد الرجعة، بعد أنك منقلب إلى ربك. ألي أنت مصيرك إلى ربك، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. تنبه. هذا هو المعنى الخاص والذي عليه غالب المفسرين. والمعنى العام، إن إلى ربك المرجع في كل شيء، المرجع في الحكم، والمرجع في القضاء، والمرجع في التقدير، والمرجع في الإنابة، والمرجع في العبودية، والمرجع في الآخرة عموما. لكن كلا التأويلين صحيح، لأن المرجع شئت أم أبيت، والمرد شئت أم أبيت، وما ينبغي عليك أن تستقيم عليه شئت أم أبيت، هو ما أمر الله به. فعندما يقول الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، إشارة إلى التركيب الإنساني الموجود في كل منا، وأن علة هذا الطغيان أن رآه استغنى، ينبهك ويذكرك ويعلمك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وأنت تعلم أن الله لا يغفر عما يعمل الظالمون، وأنت تعلم أن الله لا يغفر عما تعمل أنت وغيرك. إن إلى ربك الرجعة. لو تنبه الإنسان وتدبر أن إلى ربه الرجعة، والله ما رفع أصبع على أحد ليظلمه، ولا أكل مالا حراما، ولا غش، ولا جمع المال واكتسب في ذلك وفتح لنفسه بابا لجهنم بهذا الجمع، ثم تركه لورثته ليفجر به، وما يدعو عليه أحد منهم. تنبه وتدبر لنفسك، واعلم تماما أن الدنيا دار عمل بلا حساب، وأن الرجعة إلى الله عز وجل إلى دار فيها حساب بلا عمل. تدبر لنفسك وقدم لنفسك، وإياك ثم إياك أن تغفل على أن تسلك مسالك المؤمنين، وأن تدفع طغيان النفس بمسلك المهتدين، حتى لا تكون من أهل الطغيان ولا من الطاغين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. لا تمتنا يا ربنا إلا وأنت راض عنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واشف مرضى المسلمين، واشف مشايخنا وأخواننا ودعاتنا يا رحمن يا رحيم. اللهم رد علينا الغائبين رحمة منك يا أرحم الراحمين، وجودا وكرما منك يا أكرم الأكرمين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.